إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله حينما تذكرنا ما يتعلق بمسائل الرزق، وكان حديثنا في آخر مباحثنا حول ما يتعلق بأسباب جلب الأرزاق من الناحية الشرعية، وذلك بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في معرفة ما هي الأسباب الشرعية التي من خلالها يتحصل الإنسان المسلم والمسلمة على الأرزاق، سواء كان من مال أو من نفوذ أو من أولاد أو من عيال أو غير ذلك مما ينتفع منه. فكان مما مضى معنا ما يتعلق أولا من مسألة التوكل على الله، ثم ما كان من أمر الدعاء، ثم ما كان من أمر العبادات والطاعات في جملتها. فإن العبد المسلم متى ما طرق باب العبادة والطاعة فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر، فيجعل له أجرا في الآخرة من رفيع الدرجات ومن دخول الجنات، ويعطيه كذلك من حظ الدنيا من سعة الأموال وكثرة الأرزاق. وها نحن في هذا المقام سنذكر العبادات التي جاء تعيينها بالنص على أن الإنسان متى ما اعتنى بها كان ذلك سببا من أعظم الأسباب في جلب الأرزاق. ومما جاء ذكره من الأسباب الشرعية من العبادات والطاعات الحرص على الصلاة. الصلاة يا عبد الله تعد بابا عظيما من أسباب تغير أحوال العباد والأفراد، فيغير الله عز وجل حال العبد من حال إلى أحسن حال، وخاصة في باب الأرزاق. قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في هذه الآية ذكر المفسرون فيما يتعلق بالربط بين قول الله جل وعلا لا نسألك رزقا نحن نرزقك في هذا المقام الذي بدأه ربنا بقوله وأمر أهلك بالصلاة، إشارة إلى علاقة الصلاة بالرزق، وأنه من صبر وواظب وحرص على أداء الصلاة فالله جل وعلا سيرزقه. ومما أذكره من بديع ما ذكره العلماء في مسألة الصلاة وما يكون من الأرزاق فيها، على أن من أفضل الصلوات التي يكثر من خلالها الرزق وجلب الرزق للعبد ما يكون من صلاة الجمعة. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عندما ذكر قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. في هذه الآية أشار ابن كثير رحمه الله تعالى وحكى ذلك عن جماعة من أهل العلم على أن من أفضل الأوقات الذي يكون فيها الربح البيع والشراء بعد صلاة الجمعة، ولعل هذا في الواقع يكاد يكون ملموسا محسوسا. تجد أن الناس إذا خرجوا بعد صلاة الجمعة وهذا يبيع هنا وهذا يبيع هنا، وتجد البضاعة تستنزف وتنتهي، حتى وجد أن من كانت عنده بضاعة وما أراد وما يدري كيف يصرفها يأتي بها بعد صلاة الجمعة تصرف وتذهب، بركة من بركات الصلاة. فالصلاة بشكل عام يا عبد الله باب من أبواب الرزق، احرص عليه. وفي هذا رد على كثير من الناس ممن تكست عندهم الأفهام فظنوا العكس، ظنوا أن إقامة الصلاة تقطع عليهم الأرزاق، كما نجده من أصحاب المحلات، أصحاب الدكاكين، من أصحاب السيارات، لربما يؤذن للصلاة، يؤذن للصلاة ثم إذ به تختالجه نفسه، الصلاة أم البيع والشراء، الصلاة أم الزبائن، فيقول لا الزبائن. فربما أذن المغرب وصلى الناس في صلاة المغرب في بيوت الله وصاحبنا لا زال قابع في محله في دكانه، أو هذا يدردر بسيارته يبحث عن ركابه، كل ذلك ظنا منهم أن إن قل أغلق باب حانوته أو أنه أوقف سيارة للصلاة ظن أن هذه المدة في صلاته تقطع عليه الرزق. لا يا عبد الله، بل بالعكس، بل بالعكس. ولك عبرة، لك عبرة، دعك من الأدلة الشرعية، لك العبرة بالواقع. ها أنت يا تارك الصلاة محتجا بزبائنك وركابك، ألا تلاحظ أن أناسا غيرك ممن هم إخوانك في البيع والشراء تركوا البيع والشراء وصلوا هذه المحلات المفتوحة في وقت الصلاة، فلان أغلق الدكان وذهب للصلاة، وفلان أغلق الدكان وذهب للصلاة، يوجد هذا، وأنت يا تارك الصلاة قد فتحت حانوتك ما أغلقت، وأنت يا صاحب السيارة يا من ترى أن الكثير من الناس أوقفوا السيارات حتى أصبحت الشوارع تكاد تكون فاضية لأن الناس في المساجد وأنت تبحث فرصة، ما هناك أحد يأخذ الزبائن إلا أنا، خذ ما شئت من الزبائن. السؤال، هؤلاء الذين صلوا تركوا البيع والشراء هل افتقروا؟ هل افتقروا؟ الجواب لديك، لا والله ما افتقر أحد منهم، بل سيبارك الله في بيعه وشرائه ومركوباته. فاحرص يا عبد الله على الصلاة، فالصلاة مع أنها من أعظم الأسباب التي بها تغفر الذنوب ويتصاعد المرء في درجات الجنة، كذلك هي من أعظم الأسباب التي يسهل الله بها الأمور وتكثر به الأرزاق. ثانيا مما أذكره من العبادات التي جاء بخصوصها أنها من أعظم الأسباب في جلب الأرزاق ما يكون من طلب العلم، طلب العلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، كان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما كان يحترف، بمعنى يعمل يشتغل يحترف، والآخر لا يحترف. جاء في بعض الروايات أنه يحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحال، أخوان أحدهما يشتغل يعمل والثاني في طلب الحديث في مجلس رسول الله، فقام هذا الذي يحترف وشكى، شكى أخاه عند رسول الله يشتكي، قال يا رسول الله إن أخي لا يعمل، وفي رأيي لا يحترف، مره مره أن يعمل معي. هذا الذي نجده في مثل هذه الأزمان، تجد بعض الناس إذا كان عنده من أفراد الأسرة من ذهب لطلب العلم، خرج يمنة ويسرة في سبيل الرحلة إلى طلب العلم، أو جلس لقراءة القرآن ولحفظ القرآن وأخذ الإجازات، أو ذهب إلى مراكز العلم في حفظ المتون والتدريس، أو ذهب إلى مجالات العلم الفسيحة الوسيعة، تجد من أفراد الأسرة من يتبرم، قل إلى متى ننفق على هذا، هذا جالس من مسجد إلى مسجد إلى متى؟ فلربما ضيقوا عليه الحال، يا أخي اشتغل معنا، إلى متى وأنت في المسجد اشتغل؟ فيظنون أن وجوده في بيوت الله وفي طلب العلم يجعله عالة. فاسمع يا عبد الله لهذا الحديث، فشكى الذي يحترف أخاه، قال يا رسول الله إن أخي لا يعمل مره أن يعمل معي. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به لعلك ترزق به. النبي ما أقره أبدا، ما أقره على أن هذا يترك طلب العلم، لا، ترك طلب العلم ما يترك ما يترك. ولم يبشره نبينا بأن هذا قد رزقه الله، لا، بل وصل إلى ما لا يخطر على بال هذا الأخ، ما هو؟ أن الله عز وجل تكفل برزق هذا الأخ وتكفل أيضا برزقك أنت. قال دعه لعلك ترزق به أنت. يا من تظن أن هذه المهنة والحرفة هي التي تجني بها أرزاقك بعرق جبينك، لا تظن، بل ربما تنال من مال ببركة أخيك الذي جلس في حلقات العلم. البركة من الله، البركة من الله. إخواني في الله، ربنا جل وعلا ما يضيع عباده، فقولوا لي بربكم هل يضيع الله أحدا من عباده تفرغ لدينه، تفرغ لدينه في معرفة شرعه وأمره ونهيه لكي يبلغ دين الله، هل يضيعه الله؟ لا. قد مر معنا في قصة إبراهيم، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. أشار أي نعم؟ قال اذهب فلن يضيعنا. ما يضيع الله عبده، فكيف بحملة الحديث وطلبة العلم؟ ما يضيعهم الله. ودعونا يا عباد الله من هذه الأمور الشرعية، ودعونا في الأمور الواقعية في هذه البلاد، والتي حوت ولله الحمد على كثير من طلاب العلم الذي ذهبوا يمنة ويسرى في طلب الحديث. أخبروني عن أسرة واحدة خرج أحد أفرادها إلى طلب الحديث ثم افتقروا من بعده، خرجوا عراه بلا ثياب، خرجوا حفاه بلا نعال، تراكمت عليهم الهموم والديون، ائتوني ببيت واحد، لكن بالمقابل سآتيكم بالعكس بالكثير من الأسر التي وسع الله عليها في أرزاقها، حتى أصبح هذا الذي يطلب العلم يذهب ويأتي والناس ليسوا بحاجة إليه، لأن الله أغناهم. بماذا أغناهم؟ ببركة طلب العلم. أقولها وأنا على يقين بحديث ووعد رسول الله، دعه لعلك ترزق به. حتى قال بعض من قال من سلفنا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. العلم يجمع عليك حظ الدنيا والآخرة، حظ الدنيا والآخرة. وأذكر فيما أذكر، وهذا من الوقائع التي حضرتها بنفسي، عندما كنا عند شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار، قام ذات يوم فقال ونصيحة لطلابه، فقال: عندي فلان، جاءني فلان ابن فلان من المنطقة الفلانية يبحث عن طالب علم، وإن هذا التاجر، وكان موجود في المجلس، يطلب طالب علم وسيتكفل براتبه واحد، وبراتب زوجته ثاني، وسيجعل له بيت من عنده، وسيعطيه سيارة تحت إمرته يذهب بها دعوة إلى أي مكان، وسيعد له مكتبة، من سيذهب معه؟ فوالله ما رفع أحد من الطلاب يده. فقام التاجر، وأنا كنت شاهد، قام التاجر فأصبح يصيح للشيخ: يا شيخ كلمهم، واحد يأتي. فقال: شيخ عندك الطلاب، يا إخوة اذهبوا مع الرجل، تأتي الدنيا، تأتي الدنيا لطلاب العلم، هم ما يأتون إليها، تأتي الدنيا، وهذه من الأرزاق المعجلة لأصحاب طلب العلم والحديث. فاعلم هذا يا عبد الله، فإياك أن تتبرم إن وجدت أحدا من أهلك وأولادك أو إخوانك ممن سلك طلب العلم أو ارتحل، دعه. فالله جل وعلا ليس فقط تكفل برزقه، بل تكفل برزقه ورزقك أنت. وكم رأينا وقد رأيتم وسمعنا وسمعتم من بعض هؤلاء من لربما سلك مسلك العلم، ومن سلك مسلك الدراسات الخارجية، من سلك العلم تزوج وخلف وأتى بالأولاد وأعطاه الله الرزق والبيت، وهذا لا زال يدرس، صح؟ هذا قد وجد، هذا لا زال، هذا من أين جاءه؟ رزق من الله، ساقه الله إليه، ولا زال الطلب يأتي،
والله لا زال الطلب يأتي بإلحاح لطلاب العلم والحديث، معنا مساجد، معنا مراكز، معنا تعالوا، ما حد، تأتي الدنيا إلى طلاب العلم. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا طلب العلم يجعل نيته للدنيا، لا، لكن هذه من حسنت نيته في طلب الحديث فالله يعجل له رزق الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد إخواني في الله أن الإنسان يحتسب الأجر في طلبه للعلم ويصبر، يصبر، فالفرج قريب، وسيسر الله عز وجل لحملة العلم ما لا ييسر لغيرهم، وكيف لا وهم حملة الدين إن صلحت النية والحمادة والنوايا. وبقي هناك عبادات أخرى إخواني في الله يطول الحديث عنها، تترك إن شاء الله في مقام آخر، وذلك بتتبع أهم العبادات التي خصها الشرع بالتنصيص عليها بأنها سبب من أعظم أسباب جلب الأرزاق. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.